أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا يقع الكلام على أمرين. الأمر الأول في بيان الوجوه الأخيرة التي ذكرناها وإعادة توضيحها حول التوحيد الذاتي بشقيه: التوحيد الذاتي الواحدي والتوحيد الذاتي الأحدي. والأمر الثاني هو في بيان ما ذكرناه من خلال النصوص الدينية الروائية والقرآنية، من خلال ذكر بعض الآيات القرآنية وبعض الروايات التي تؤيد هذه النظرة للتوحيد التي ذكرناها. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، فذكرنا فيما سبق أن التوحيد النظري الذاتي ينقسم إلى الواحدية والأحدية، وقلنا أن الواحدية بمعنى نفي الشبيه والشريك والكثرة الخارجية. فإذا كان التوحيد بمعنى نفي الكثرة، فالكثرة على قسمين: كثرة خارجية وكثرة داخلية. الكثرة الخارجية يعني لا إزاء له، لا شريك له، لا ضد له، لا ند له، ما شئت فعبر. وهذا المعنى طرح له عدة أدلة، طرحنا من هذه الأدلة ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن وجود الواجب غير متناهي، لأنه لو كان متناهيا أي محدودا للازم فقره وللازم إمكانه، لأن له حد لا يتعداه، ووجود الحد لا يتعداه يعني أنه ممكن لما هو خارج هذا الحد، وهذا ينافي وجوب الوجود. فوجوده وبالتالي كماله، لأن الكمال فرع الوجود، مطلق لا متناهي. وإذا كان وجوده مطلق فلا ثانية له، لأن الإطلاق يساوق الوحدة، لأن فرض الإثنينية هو فرع المحدودية. فإذا كان مطلقا فهو واحد. والدليل الثاني الذي طرحناه هو دليل صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، لأن الشيء إذا لحظ بما هو لا يكون إلا هو، لا يكون له ثان. فبالتالي إذا كان الواجب صرف الوجود فلا يتصور له وجود ثان، لأنه هو الوجود والوجود هو. وإذا فرض وجود آخر بإزائه وبقباله واجب، يعني وجود واجب آخر، فإن هذا يلزم منه وجود التمايز بينهما. فإذا كانا متمايزين فصار في الأول يوجد ما به يفترق عن الثاني، وفي الثاني ما به يفترق عن الأول، فلا يكون صرفا، لأن الصرف يعني هو الخالي من الشوب، شوب العدم، شوب أي شيء آخر. فإذا كان صرف وجود لا يتصور له ثانا. والأمر الثالث الذي ذكرناه هو أن التعدد يستلزم التركيب، لأننا قلنا أن التعدد يعني وجود الفارق كما ذكرنا الآن، ولكن نأتي إلى التعدد من جهة التركيب. فنقول أن الواجب الأول مركب من وجدان وفقدان، مما به الاشتراك وما به الامتياز، والواجب الثاني مركب مما به الاشتراك ومما به الامتياز. وسنثبت وأثبتنا أن التركيب محال. فإذا كان التركيب محال والتعدد يستلزم التركيب، فالتعدد محال. هذه مجمل الأدلة. طبعا طرحت أدلة أخرى مثل دليل مثلا التمانع، مثل دليل التوارد، مثل دليل الفرجة، مثل دليل وحدة العالم يدل على وحدة الواجب. هناك أدلة أخرى سلكها آخرون، يعني لسنا بصدد ذكرها لأن المقام يطول، ومن أراد المراجعة فليراجع الجزء الثاني من أصول الفلسفة والمذهب الواقعي في حاشية الشهيد مطهري على متن العلامة الطباطبائي، الجزء الثاني صفحة 686، يعني 680. هونيك ذكر جيد. هذا بالنسبة إلى الواحدية وقد تم الكلام فيه. بالنسبة إلى الأحدية، وكما رأينا أن أحد أدلة الواحدية متكئ على إبطال التركيب، اللي هو أن التعدد يستلزم التركيب، فإذا كان التركيب باطلا في الواجب فالتعدد في الواجب محال. فبعض الأدلة في الواحدية تتكئ على الأحدية، يعني على إثبات عدم الجزء، واضح؟ فقد يقول قائل أنا أثبت الأحدية أولا، وعندما أثبت الأحدية يعني أثبت عدم التركيب، من خلال إثباتي لعدم تركيب الواجب يمكنني أن أثبت الواحدية بدليل نفي التركيب، يعني ممكن يتقدم شيء على شيء. وأيضا بعض أدلة الأحدية هي مهمة، بعض أدلة الأحدية يعني نفي الجزء ونفي التركيب تتكئ على إثبات الواحدية، يعني المسألة فيك تبلش من هون بيوصلك لهون، فيك تبلش من هون بتوصل لهون. وقلنا أن الأحدية بمعنى نفي التركيب، ونفي التركيب يلزم، يعني يلزمنا هذا الأمر بأن نتصور أنحاء التركيب، وذكرنا أنحاء التركيب وقلنا أن التركيب إما خارجي وإما وهمي، نقصد بالتركيب الوهمي يعني هو غير مركب فعلا ولكنه قابل للقسمة، قابل للقسمة، وإما تركيب عقلي من ماهية ووجود، من جنس وفصل، من فقدان ووجدان. وقلنا أن التركيب الأول والثاني، أي التركيب الخارجي والتركيب الوهمي، ممتنع لأنه يلازم الامتداد، والامتداد ملازم للجسمية، والجسمية عين المحدودية وعين الإمكان. جيد، بيان هذا الأمر بعبارة أخرى غير التي ذكرناها أمس، أو يعني نفس ما ذكرناها أمس ولكن ببيان آخر، هو أن الوجود الأجزاء الخارجية، لو فرضنا أن الواجب مركب من أجزاء خارجية، فهذه الأجزاء الخارجية تتصور على وجوه، إما أجزاء كيميائية كما قلنا، إما أجزاء امتزاجية كالتركيب من الحديد والخشب في السرير، هي أجزاء خارجية كيميائية أو فيزيائية. وجود الأجزاء الخارجية الكيميائية والفيزيائية هو ملازم للجسمية، لأنه إذا نظرنا إلى الوجود خارج وذهن، عم نحكي عن الوجود الخارجي مقابل الذهن، لأن الذهن الأفكار الذهنية هي مجرد غير مركبة خارج، غير مركبة حقيقة. وقد مر معكم هذا الأمر في دروس في العقيدة الإسلامية للشيخ اليزدي في إثبات العلم، عندما قال أن كل مجرد عالم، وذكر صفات العلم، قال أن العلم لا يقبل التجزئة، يعني ليس لقولك واحد زائد واحد تساوي اثنان يمين ويسار، هالمعلومة ما إلى يمين ويسار. بغض النظر، عندما نقول أن التركيب الخارجي ممتنع عن الله أو عن الواجب، لأن التركيب الخارجي هو في الخارج المادي، فإذا نفينا الجسمانية عن الله سبحانه وتعالى عن الواجب، فينتفي بنفينا للجسمانية التركيب الخارجي، لأن التركيب الخارجي محصور بعالم الأجسام، بعالم الأجسام. وواضح أن الواجب غير جسم، لأن التأمل في حقيقة الجسم تؤول إلى أن هذا الجسم محدود وممكن، لأن معنى الجسم، معنى الجسم هو الامتداد بالطول والعرض والارتفاع، حقيقة الجسم هي الطول والعرض والارتفاع، فحقيقة الجسم ماهية متساوية الوجود، متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، الجسم متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فهو ممكن. فإذا كان الواجب جسمان فالواجب مصداق للممكن، وهذا خلاف وجوب الوجود، هذا مستحيل، لأن الوجوب لا يجتمع مع الإمكان. فإذا بنفينا لجسمانية الواجب نكون قد نفينا أجزاءه الخارجية، وقلنا أنه حتما غير مركب خارجا. ويمكننا أيضا هاشا نقول فيكم تحطوها كحاشي، ويمكننا أيضا أن ننفي وجود الأجزاء الخارجية بطريق، يعني ما وجدت بالتتبع، ولكن هو فيكم تقولوا جواب نقضي، مثل ما جاوبنا على الحدوث الزماني أنه نحن قد نتعقل وجود قديم زمانا، نفس الشيء، هناك بعض الأمور غير مركبة خارجا، هناك بعض الأمور البسيطة خارجا وإن كانت مركبة عقلا، فإذا كانت بعض الأمور بسيطة خارجا وفي نفس الوقت هي ممكنة، فإذا التركيب الخارجي للواجب بطريق أولى مسلوب، لأنه إذا أنت عم تعتبر التركيب الخارجي ملازم للجسمية ومش عارف شو بقول لك إنه مش بس هيك، فعندك بعض الأعراض هي بسيطة خارجا ومع ذلك ممكن، يعني معيار الوجوب أوسع من معيار البساطة الخارجية، فهو بطريق أولى بعكس النقيض إذا بدك بطريق أولى هو غير مركب خارجا، لأنه مش بيلزم بس إنه يكون جسم، بيلزم إنه يكون شيء من الجسم مصدخ من مصادق الجسم، صار أضيق يعني. على أي حال ما ذكرناه يكفي للإجابة على الشبهة التركيب الخارجي، لأن التركيب الخارجي ملازم للجسمانية والجسمانية ملازمة للإمكان أو هي أحد مصادق الإمكان، والوجوب لا يجتمع والإمكان جاي. هذا بالنسبة إلى التركيب الخارجي هو واضح الدفع، يعني أنا أستبعد أنه حدا من أرباب الأديان بيقول بالتركيب الخارجي يعني. أما بالنسبة إلى التركيب الوهمي أو المقداري أو التركيب بالقوة ما شئت فعبر، كلها عبارات لنفس المطلب، فنقصد كما قدمنا بالتركيب الخارجي أنه قابل للانقسام كقابلية الخط للانقسام، وبرهنا مبارح نحن ببيان إجمالي أنه الخط حتما غير مركب من أجزاء خارجية، لأنه يلزم منا لوازم متعددة، وذكرنا مثال السلحفة وإلى آخره.
خط؟
خط غير مركب من أجزاء خارجية، مش إنه هو مؤلف من infinity points، غلط مثل ما ندرس تقريب هذا كان. هو بسيط خارجا أو بتعبير أدق أجزاؤه مقدارية أو أجزاؤه بالقوة لا بالفعل، يعني هو واقعا مش انضمام النقطة إلى النقطة ما بيعطيني خط، لأنه أصلا النقطة مش موجودة، لأنه قسموا بالهندسة قسموا الأجزاء أو الامتدادات إما ذات بعد واحد وهي الخط، إما ذات بعدين وهو السطح، إما ذات ثلاثة أبعاد وهي الأجسام. جيد؟ طب النقطة شو؟ لا بعد ولا بعدين ولا ثلاثة أبعاد، النقطة مش موجودة، النقطة هي فرض، هي حد الخط، هي نهاية الخط، هي طرف الخط، هي مش موجودة. فإذا الخط هو أحد أمثلة يعني ما لديه أجزاء مقدارية، يعني أجزاء بالقوة مش بالفعل. نقول أننا أيضا نقول أن الواجب ليس مركبا من أجزاء بالقوة، يعني بتعبير آخر ليس قابلا للانقسام، لأنه معنى التركيب بالأجزاء بالقوة يعني قابلية الانقسام، يعني أجزاء مش موجودة بالفعل ولكنه قابل للانقسام. نقول كما أن الواجب غير مركب من أجزاء فعلية اللي هو التركيب الخارجي، كذلك الواجب غير مركب من أجزاء بالقوة، وذلك لعدة أمور للزوم محاذير متعددة. المحذور الأول أيضا كما قدمنا في المحذور السابق أن الانقسام وقابلية الانقسام، قابلية الانقسام في الأجزاء المقدارية أو الأجزاء بالقوة ملازمة للامتداد. إذا ما عندي خط، إذا ما عندي جسم، إذا ما عندي طول وعرض لا يعقل الانقسام. فإذا نفينا الجسمانية فقد نفينا الامتداد بكل أنواعه، الامتداد الخطي والامتداد السطحي والامتداد الجسمي. فإذا نفينا الجسمانية بنفينا للجسمانية، نفينا الأجزاء الخارجية ونفينا التركيب الخارجي ونفينا مطلق الامتداد، فنفينا ما يشتمل عليه الامتداد لمنه شو الأجزاء المقدارية. واضح؟ فيكون بذلك أيضا الوجوب لا يجتمع مع قابلية الانقسام، لأن قابلية الانقسام تساوق الامتداد والامتداد يساوق الجسمانية. فإذا نفينا الجسمانية فقد نفينا الامتداد، وإذا نفينا الامتداد نفينا قابلية الانقسام، وإذا نفينا قابلية الانقسام فقد نفينا كون الواجب مركبا من أجزاء بالقوة، لأنه معنى مركب من أجزاء بالقوة يعني قابل للانقسام. هذا البيان، هذا البيان اللي طرحه أعاظم الفلاسفة الطبيعيين، يعني في الفيزيائيين الطبيعيين، لأنه هذا الكلام تلقوا بالفيزياء الطبيعية.
ما في أحد يعترض عليه هلا؟
أبدا. ممكن تلاقي لي بعض الطبيعيين قبل أينشتاين، بعد أينشتاين الكلام كله كل شيء تغير. قبل أينشتاين ممكن تلاقي جماعة نيوتن بيعترضوا عليه.
أوكي.
هني بينظروا للعالم ككتلة ميكانيكية عم تتحرك وكذا. ولكن ما ذكر في القرون الوسطى عند بعض يعني بعض القرون الوسطى عند أينشتاين وغاليليو وغيره وغيره وغيره, هذه كلهم لقبل أينشتاين, يعني بعد نيوتن عفوا لقبل أينشتاين, هذه كلهم مثل ما هن اللي حكون كانوا مطروحين بالفلسفة الطبيعية الإسلامية ومنقودة مثل ما هن, يعني كانوا مطروحين مثل ما هن. جيد, مش آراء ما تبنوه, يعني مش الآراء بما هي منسوبة لإلهم. يعني عم تحكي أنت ابن سينا بالقرن الرابع الهجري, يعني عم تحكي بالقرن العاشر
مثل أينشتاين
طبعا ملا صدرة والفارابي هو كلهم من جبلك إياه, حتى بيثاغورس من جبلك. يعني بيثاغورس اللي هو قبل أرسطو كان يحكي نفس الشيء بإله. هلا ما ناش الفت بتاريخ الفلسفة, إذا بدكم شو يوم نعمل درس خارجي عن تاريخ الفلسفة العالمية بقلكم الآراء كيف تلاقحت, بقدر لدرجة هذي عليها مش بقدر اربط لكم التفاوت بين النحو البصري والنحو الكوفي بالمعتزلة والأشاعرة وبدخول الفلسفة اليونانية لهالدرجة, يعني لأنه البصريين عقليين بالنحو, البصريين كانوا موجودين بمجتمع اعتزالي يقدس العقل ففوتوا العقل على النحو, بينما الأشاعرة بالكوفي كانوا منتشرين فكانوا يقولوا لا ما سمعناه من العرب هو النحو, ما في قواعد, فكله مترابط. هلا بلا ما فوت بهالمأزق التاريخي ها
ضروري
نعمل. انا مره مش ثلاث سنين عملت هون قاعده, يعني
شيء قاعده وحده
لا ما في
كم
حتى بيثاغورس, يعني قصه بيثاغورس يقول ان الوجود كله مركب من الاعداد, هو صاحب نظريه العدد في الالهيات وتبناها اخوان الصفا. اخوان الصفا اللي هن فلاسفه اسلاميين ولكن منسوبين الى الاسماعيلي لانه كانوا باطنيين. المهم هذا فيكم تحطوه كهامش يعني أو تلغوه. على أي حال, على أي حال القصص كتير معقدة, يعني العلم ما كان مفصول عن السياسة, ما كان مفصول عن التاريخ, ما كان في شيء مفصول عن شيء. حتى مثلا السرافي اللي هو أحد علماء المتكلمين المسلمين واجه المنطق. ليش واجه المنطق؟ لأنه اعتبر أن المنطق هو النحو اليوناني, فبنحونا العربي نستغني عن المنطق. هذه مشكلة, هذه هلأ عم يحكوا فيها بالهرمونيتيقة قصة تداخل اللفظ والمعنى, حكينا قبل بالقرون الثالثة الهجري والرابع الهجري جامعات. المهم
انت
بتحسر
عليك انت خلقت بزمان غلط.
المهم الفكرة وان أو المهم عرفتوا الفكرة وان, الفكرة أن إلغاء الامتداد الملازم لإلغاء الجسمانية ينفي أي جزء مقداري. هذا مضافا, هذا مضافا فيكم تلزقوها قبل سؤال السعي, هذا مضافا أنه لما نقول أجزاء مقدارية يعني قابلية الانقسام. قابلية الانقسام مش يعني إمكان, شو يعني قابلية؟ قابلية فيكم بضرب وحدة تضربوها يعني. طيب فإذا ثبت بهذا الكلام نفي الأجزاء الفعلية في الواجب ونفي الأجزاء بالقوة, يعني نفي التركيب الخارجي ونفي التركيب المقداري, بقي التركيب العقلي.
بس قبل شيء النقطة مش موجودة,
لم أجدها النقطة. عفوا فكرت ما ذكرته أخيرا, النقطة لا مش موجودة, نقطة أمر عدمي, نقطة أمر عدمي لأنه هي بدون امتداد.
يعني
هذا نقطة هيك النقطة إذا عملت زوم عليا
يعني مش نقطة هاي.
لا ما أنت إذا عملت زوم عليا بتلاقي ليش طول عرض النقطة اللي بترسمها على اللوح, مش خط, الخط أيضا مش موجود. الخط ما فيك ترسمه, الخط ما فيك ترسمه, الخط هو امتداد واحد, أنت بس ترسم بقلم رصاص خط بالمسطرة إذا عملت زوم ما بتلاقي له سمك.
يعني فيش مثلث؟
لا هو إشي افتراضية, هو دي حدود الأجسام الطبيعية. ما طبعا
إحنا بنا دايما كله إما سطح أو
صح. حتى السطح هو مش يعني لا يرسم في عالم الأجسام, لأنه عالم الأجسام يعني طول وعرض وعمق. كل شيء أجسام طول وعرض وعمق, حتى الحبر طول وعرض وعمق, فبالتالي اللي بترسمه بالحبر هو له طول وعرض وعمق, بس أنت مش عامل له زوم كتير, يعني لا النقطة ولا الخط ولا السطح. ولذلك في بحث عندهم بالطبيعيات قصة, يعني
النقطة مش موجودة.
طب
نقطة مش موجودة والآن مش موجود, لأنه الآن هو نقطة الزمان. إذا النقطة مش موجودة يعني نقطة الزمان, بقول أحد العرفاء بما معناه الماضي ذهب والمستقبل فأين فاغتنم الفرصة بين العدمين, لأنه الآن مش موجود, الآن هو طرف الزمان مش موجود. هذا كله لما قلت لكم امبارح, يمكن أنت قلت لي إنه هذا شو بيفيدنا, بيأثر على نظريتنا للزمان، بيأثر على نظريتنا لكتير شغلات. ملا صدرة من هون من أفيلة إنه فيش وقت، وإذا بدكم نعمل قاعدة جانبية يعني. فالمهم
وجود مثلا الخط أو المسطح على عالم المعلومات،
عرف لي شو هو عالم المعلومات. إذا هو يعني ما أعرف شو يعني عالم معلومات، عالم المعلومات يعني بالذهن، بالذهن موجود مجرد يمكن
على على الكمبيوترات التليفونات
والآخرين. ما هي شو هي عالم المعلومات؟ مرة اللي هي إلكترونز
بدك ننسى
ننسى أكيد أحسن
ننسى الكلمة هايدي، بس نحكي الكمبيوتر
نحكي برة الدرس، نذكر هذا الإشكال برة الدرس. المهم المهم بقي الكلام في نفي الأجزاء العقلية، وعندما نطلق الأجزاء العقلية نقصد بالأجزاء العقلية أحد أمور. الأمر الأول أنه مركب من جنس وفصل، أن الواجب مركب من جنس وفصل تركيب عقلي، أو أن الواجب مركب من ماهية ووجود. طبعا إذا نفينا الماهية نفينا الجنس والفصل، لأن الجنس والفصل هن أجزاء الماهية. فإذا نفيت أن الواجب مركب من ماهية ووجود فقد نفيت أن الواجب مركب من جنس وفصل، لأن الجنس والفصل هن أجزاء الماهية. فبنفي الماهية نفات الجنس والفصل. والأمر التركيب الثالث هو التركيب من الوجود والعدم، تركيب من الوجدان والفقدان، يعني النقص. هذه ثلاث أنحاء من التركيب العقلي وكلها منفي. أما التركيب من الوجود والعدم فهو أيضا محال، لأنه يستلزم عدم تناهي الواجب أو تناهي الواجب. وقد قلنا في برهان الواحدية أن الواجب غير متناهٍ، فإذا كان الواجب غير متناهٍ في وجوده فهو غير متناهٍ في كماله، لأن الوجود أصل كل شرف. ما في شيء اسمه كمال غير الوجود، الكمال هو اشتداد الوجود. فإذا قلنا أن الواجب هو كمال مطلق وهو وجود مطلق فلا يعقل تركبه من الوجود والعدم، يعني من الوجدان والفقدان، لأن تركبه من الفقدان يعني خلاف الواحدية اللي هي ملازمة لعدم تناهيه لإطلاق. فإذا أثبتنا عدم التناهي وأنه مطلق فقد أثبتنا بنفس عدم تناهيه وبإطلاقه أنه غير مركب من وجود وعدم، من وجدان وفقدان. هذا اللي قلت لكم يعني شوي، أنه بعض براهين الواحدية يتكئ عليها براهين الأحدية. طيب بقي الكلام بالجنس والفصل. قلنا إذا نحن نفينا الماهية عن الواجب ننفي عنه الجنس والفصل، لأنه الماهية لأنه الجنس والفصل أجزاء الماهية. فيتركز الكلام على نفي شو؟ يتركز الكلام على نفي تركيب الواجب من الوجود والماهية. هذا الأمر يعتمد على مقدمة واحدة وبتن، إثبات أن الإمكان ملازم للماهية وأن الماهية ملازمة للإمكان. فإذا أثبتنا معي السكة ها، فإذا أثبتنا أن هناك تلازم من الطرفين بين الماهية والإمكان ننفي بذلك الماهية عن الواجب، لأن الإمكان يناقض الوجوب. وإذا نفينا الماهية عن الواجب ننفي عنه الجنس والفصل. وقلنا الوجوب والعدم تركب من الوجود والنقص أو وجود والعدم منفي ببرهان الواحدية. طيب كيف ننفي الماهية عن الواجب؟ من خلال تأسيس كبرى أن الماهية ملازمة للإمكان والإمكان ملازم للماهية، يعني كل ما فرضته ممكن فهو له ماهية وكل ما له ماهية فهو ممكن. هذا هو ما ننثبته. هذا الأمر بديهي الثبوت إذا عرفنا معنى الماهية. هون بديكم تركزوا معي شوي. الماهية تطلق كما قلنا سابقا إما بالمعنى العام، لما نقول ماهية بالمعنى العام يعني نفس الوجود، هذا خارج الكلام. الماهية التي نطلقها في مقامنا ونقصدها في مقامنا هي الماهية التي يضاف لها الوجود فتوجد، سواء وجود ذهني أو وجود خارجي. تفت الماهية مش موجودة بالذهن، خذوا هيك الماهية من حيث هي لا في الذهن ولا في الخارج. يعني هذا من أصعب ما يمكن أن يتصور هو أمر هو الماهية، ومن أكثر ما يوفر علينا مباحث هو الماهية. أنا بتذكر أحد الأساتذة يعني المهمين اللي درسوني قال لي إنه أنا بعد أدش صرت خايد، بعدني بلاقي أحيانا بتفكيري بوقع بتصور خاطئ عن الماهية. عشان هيك أقول لكم هو صعب ولكن قدر المستطاع.
تخيل بيتزا،
لاحظ إذا أنا قلت لكم مثلا، لاحظوا أنا كيف بدي شبهتكم إياها بهذا المعنى. إذا قلت لكم مثلا عندنا الشجرة، شجرة أو حجر. الحجر إذا وجد في الخارج يكون مصداقا، وإذا وجد في الذهن يكون مفهوما. الوجود الذهني للحجر يقال له مفهوم الحجر، صح؟ مفهوم الحجر. الوجود الخارجي للحجر يقال له مصداق الحجر. هذه بديهية المنطق. طيب سؤال، هذا شو المقسم؟ المقسم شو؟ إذا قلت لي المقسم هو مفهوم، صار المقسم قسما، صرت عم تقول لي مفهوم الحجر هو مصداق الحجر.
مفهوم لفظ الحجر، مفهوم لفظ الحجر.
لا، بحثنا هون مش بالألفاظ، عملك المعنى.
حد الثاني،
هذا الحجر إن عملك أني الحجر إن كان في الخارج فهو مصداق، وإن كان في الذهن فهو مفهوم. طيب أنا عم أقول لك نفس الحجر بالذهن مفهوم، ونفس الحجر بالخارج مصداق. تعرف يعني هون في شيء مشترك بيناتهم، وماهية الحجر. ماهية الحجر، ماهية الحجر إذا أضيف لها وجود ذهني كانت مفهوما. ماهية الحجر إذا أضيف لها وجود خارجي كانت مصداق. طيب ماهية الحجر يمكن أن نتعقلها، نتعقلها بغض النظر، وإلا هي واقعة يا بالخارج يا بالذهن، ما فيش مجال، أو معدومة، ولكن يمكن للذهن أن يفهم الجامع المشترك مشترك بين الحجر الخارجي والحجر الذهني. هذا اللي بيقولوا الماهية، يعني حقيقة الشيء قبل أن يضاف له الوجود. هذه الماهية بهالقدر أنا بقدر أشرح لكم إياها، وإلا هي بدها تأسيس منها. بس الماهية هي، تعرف إذا ما قلنا بهذا الشيء شو بيصير؟ قولوا لي شو بيصير، بروح للصفصطة، لأنه هذا الإبريق له وجود بذهني. أنا أعمل لك الإبريق أخضر. أنا هذا البريق عندي علم حضوري فيه ولا علم حصولي؟
حصول.
عندي صورة مفهومية عن المصداق. إذا قلنا ما في جامع مشترك بيربطهم ببعض، يعني صار اللي بذهني هو مغاير مطلقا لشو؟ للخارج. معناتها شو بيعرفني إنه علمي مطابق؟ اللي بيعمل لي علمي مطابق هو أن الماهية في الخارج هي عين الماهية في الذهن، بس بالخارج موجودة بوجود خارجي، وبالذهن موجودة بوجود ذهن.
الممتنع ما له ماهية؟
لا، الممتنع ما لا ماهية له،
لأنه لا يسأل ولا يشتغل.
عرفت كيف؟ فإذا عرفتوا شو قصدي؟ هذا فإذا الماهية، عشان بقولوا الماهية من حيث الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة ولا ذهنية ولا خارجية ولا واحدة ولا كثيرة ولا أي شيء آخر. تقول لي يعني اجتمع النقدان فيها؟ بقول لك لا، من حيث هي هي في الواقع هي إما موجودة وإما معدومة، ولكن للذهن أن يجردها عن وجودها عقلا. هي الماهية. طيب تعال نتأمل بهذه الماهية. الماهية من حيث هي هي، بقولوا هالقاعدة، الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي. ما هو الإنسان؟ لأن الماهية مأخوذ مصدر من ماهية. ما هي حقيقة الإنسان؟ تلي الحيوان الناطق. الحيوان الناطق، بلك الحيوان الناطق الموجود في الخارج؟ تلي لا. بلك الحيوان الناطق الموجود في الذهن؟ تلي لا. الحيوان الناطق هو الإنسان بغض النظر وين موجود. فإذا هذه هي الماهية. الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي. الإنسان من حيث هو هو ليس إلا الحيوان الناطق. وجد في الذهن كان مفهوما بالحمل الأولي، وجد في الخارج كان مصداقا بالحمل الشائع، ولكن من حيث هو هو ليس إلا الحيوان الناطق. طيب يضاف له الوجود، يضاف له الوجود. طيب هلأ يضاف له وجود ذهن أو وجود خارج؟ هلأ بيجب لكم الواجب يضاف له الوجود. يعني أحسن. فإذا الواجب يضاف لا يضاف له الوجود، يعني وجود هو ذاته، الوجود ذاته. فإذا كان الوجود ذاته، يعني هذا الكلام كله ما بيصدق عليه، يعني الواجب لا ماهية له. وبعبارة أخرى، الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة كما قدمت. يعني من حيث هي هي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم فلازمت الماهية الإمكان، لأن الإمكان لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، لأن الماهية من حيث هي هي لم يؤخذ في حدها وفي ذاتياتها أنها موجودة، لم يؤخذ في حدها وفي ذاتياتها أنها معدومة. فإذا لم يؤخذ في ذاتياتها أنها موجودة ولم يؤخذ في ذاتياتها أنها معدومة، يعني في ذاتها لا تقتضي لا الوجود ولا العدم، وهذا معنى الإمكان.
في الواحد يصور ما هي غير موجودة؟
طبعا. هلأ الشجرة اللي وراك ممكن ولا لا؟ لا التفت كيف ممكن، ولكن هلا من منظاري بين شو وراك على فكره، بين انه على جنبك
ممكن.
لا
مش ممكن.
اها ممكن موجوده مش موجود. فالمهم، فاذا الامكان يلازم الماهيه والماهيه تلازم الامكان. الماهيه التي يضاف لها الوجود، ها مش الماهيه بالمعنى العام هي الموجود، لا الموجود سواء بالذهن او بالخارج، لا لأن عم نحكي الماهية التي لوجودها تفتقر إلى إضافة الوجود لها. وعليه يتم تلازم الإمكان والماهية. فإذا تم تلازم الإمكان والماهية نصل إلى نتيجة إلى أن الواجب لا ماهية له، لأنه غير ممكن، يعني ليس متساوي النسبة إلى الوجود والعدم بمعنى الإمكان، يعني ليس لم يؤخذ في حده الوجود ولا العدم، بل ذاته الوجود، ذاته وحقيقته الوجود. فإذا نفينا الماهية عن الواجب نفي بذلك الجنس والفصل عن الواجب، لأن الجنس والفصل هي أجزاء الماهية وجزء الجزء جزء. فإذا نفينا نحن الكل مركب من أجزاء، نفينا أجزاء. فتم بذلك وببيان مختصر، وإلا المصنف حطيت لكم إياها بسطر، يعني المصنف قالكم والتركيب من الوجود والماهية مستحيل لأن الواجب ما عنده ماهية. طيب، وببيان مبسط بقولوا الماهيات، هذا بيان مبسط، حتى ملا صدر حكاك بيان مبسط، قال يا خي الماهيات الإنسان والجمل، مش ماهيتان هون، هون الإنسان والجمل بشو بيمتازوا عن بعض؟ ما بيمتازوا عن بعض الإنسان كماهيات كأنواع، ما بيمتازوا عن بعض انه هذا محدود بشيء وهذا محدود بشيء اخر. فيك تقول لي الانسان متميز عن زيد، تقول لي لا زيد تمام حقيقته انه انسان. فاذا انت عم تطلع للماهيه، حقيقه الماهيه هي التقيد، تقيد بالجنس والفصل. الماهيه مقيده بالجنس والفصل، يعني فصلها هو الناطق مثلا، وهذيك فصلها هي الناهق مثلا، يعني هذا عنده حد وهذا عنده حد. فالماهية تلازم الحدود، ببيان هذا بيان تاني لتلازم الإمكان مع الماهية. الماهية المركبة من جنس وفصل تلازم الحدود، لأن الماهية تتم بوجود الفصل مع الجنس، الفصل اللي بيفصل عن باقي الماهيات باقي الأنواع، فهي محدودة بفصلها وجنسها. فإذا كانت محدودة بفصلها وجنسها ببرهان عدم التناهي اللي ذكرناه بالواحدية، يثبت شو؟ إنه هو غير محدود، فبالتالي لا غير محدود لا بجنس ولا بفصل، فأيضا يثبت إنه هو لا ماهية له، لأنه الماهية تساوق المحدودية، أيضا المحدودية في المعقولية وغير. فالمحدودية في المعقولية اللي هي الجنس والفصل منفية عنه تعالى أو عن الواجب. بهذا البيان إذن ننفي أيضا كون الواجب مركب من ماهية ووجود. ذكرت أني بياناً إذا تشوف، نفيت كون الواجب مركب من ماهية ووجود. فإذا نفينا كون الواجب مركب عقلا بأقسامه ثلاثة، ماهية ووجود، جنس وفصل، وجود ووجدان وفقدان، ونفينا أن الواجب مركب من أجزاء مقدارية أو وهمية أو بالقوة لما تقدم لأنها تلازم الامتداد، ونفينا أن الواجب مركب من أجزاء خارجية لما تقدم لأنها تلازم الجسمانية، فثبت أن الواجب بسيط غير مركب بأي نحو من أنحاء التركيب، غير مركب بأي نحو من أنحاء التركيب. فنصل في النهاية إلا أن الواجب واحد أحد، واحد يعني لا كثرة خارجية له، وأحد يعني لا كثرة داخلية له. وأيضا بنفي التركيب يمكننا، ذكرت أنا بالأمس بيان إجمالي بينفي كل أنحاء التركيب، صح؟ قلت إنه في بيان واحد بيشمل كل أنحاء التركيب. هو لو كان له جزء لكان متقوما بجزئه، وهذا خلاف الوجوب، صح؟ قلت هذا البيان بيشمل كل أنحاء التركيب. هلأ بدي أذكر بيان آخر، بيان آخر بيشمل أيضا كل أنحاء التركيب. هذا البيان الآخر بقول يا خي إذا مركب من جزء فلا يخلو الأمر من ثلاث احتمالات: إما كل أجزائه واجبة، إما كل أجزائه واجبة، إما بعض أجزائه واجبة وبعض أجزائه ممكنة، إما كل أجزائه ممكنة. في احتمال رابع: لو كان مركبا بأي نحو من أنحاء التركيب فرضة، يعني هذا جواب إجمالي تاني يعم كل الاحتمالات التركيب. لو كان مركبا فلا يخلو الأمر، لو كان الواجب مركبا لا يخلو الأمر، إما أن تكون كل أجزاء واجبة. إذا كل أجزاء واجبة هذا مستحيل، لا ببرهان الواحدية، لأنه يلزم منه تعدد الواجب. عشان هيك أنا هلأ أخرته، أثبتنا ببرهان الواحدية عدم تعدد الواجب. فإذا قلت لي الواجب مركب من أجزاء واجبة تعدد الواجب، فببرهان الواحدية الذي ينفي تعدد الواجب نثبت استحالة تركب الواجب من أجزاء واجبة، لأنه صار تعدد الواجب، صار عندي واجبات أو واجب وجود بعدد الأجزاء. وببرهان الواحدية المتقدم ننفي أنه تعدد الواجب، فبالتالي ننفي أن تكون الأجزاء كلها واجبة. والفرض الثاني هو أنه لا تكون بعض أجزاء واجبة وبعض أجزاء ممكن. نقول يا خي إذا بعض أجزاء واجبة وبعض أجزاء ممكن، إذا في أكثر من جزء واجب ننفي ببرهان وحدة الواجب. بس عم تقول لي الجزء الثاني ممكن، فرض وجود بعض الأجزاء ممكن هي التي تؤلف الواجب، يعني الواجب معتمد في وجوده على الممكن، صح؟ لأنه الشيء الكل مفتقر إلى أجزائه، فصار الواجب في وجوده مفتقر إلى الممكن، يعني معاش صار واجب لأنه وجوب الوجود هو غير المفتقر إلى شيء. وإذا فرضت لي كل أجزائه ممكنة فواضح نفس الدفع، صار الواجب متكئ على الممكن، صار الواجب متكئ على الممكن، وكلها باطلة لأنها تخالف معنى الوجود. إذا بتلاحظوا كل اللي حكيناه بالأحدي وبالواحدي هو تحديق النظر، مثل ما قال ملا صادرة، هو تحديق النظر بمعنى الوجوب. الذي يدرك معنى الوجوب يفهم معنى الوجوب أن وجوده ذاته وأن ذاته وجوده. هذا المعنى بيدفع لك كل شبهات التوحيد الذات طبعا. طيب هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو وقد انتهينا بهذا الأمر إلى إثبات التوحيد الذاتي بقسميه الواحدية والأحدية. بقي الكلام في الأمر الأخير بهالسبعة من الآية، وهو وجود هذا الكلام الذي ذكرناه في النصوص الدينية. طبعا النصوص الدينية تارة تتكلم عن التوحيد بمعنى الواحد، التوحيد في الخالقية، تارة تتكلم عن التوحيد بمعنى التوحيد في الربوبية، تارة تتكلم عن التوحيد بمعنى التوحيد في العبادة إلى آخره. ولكن ما نصطاده من النصوص في خصوص التوحيد في الذات يؤشر إلى مطلب مهم جدا جدا جدا، وهو أن التوحيد الذاتي التي تشير إليه النصوص الشرعية، أنا كما أشرت إليه سابقا على فكرة، أنا لما قلت لكم لما نقول إنه الله واحد ما قصدنا واحد يعني فيكن في تاني ولكن ما مش موجود التاني، لا، لما نقول واحد يعني فرض الغير شو محال، مش إنه هو فرض للمحال، مستحيل تقدر تتصور غيره. هل بيسموها الوحدة الحقيقية الحق، يعني مثل ما الوجود جزء من ذاته مش جزء، مثل ما الوجود هو ذاته وحدته هي ذاته، عرفت كيف؟ فهذه بيسموها الوحدة الحقيقية الحقة. مقابل الوحدة الحقيقية الحقة في الوحدة التي تقبل التعدد، يعني بيقول لك هذا ماء واحد بس ممتنع أن يكون في ماء آخر، يكون في ماء آخر، ولكن هذا بما هو هذا واحد، مش هذه الوحدة المقصودة عن الواجب. نقول الله واحد، هو في يكون اثنان بس ما دلنا الدليل إلا أنه في واحد، لا ما في يكون اثنان. هذه الوحدة التي تقبل التعدد بسموها الوحدة العددية، بسموها الوحدة العددية. النصوص الدينية تقول وحدة الله سبحانه وتعالى ليست وحدة عددية، وحدته حقيقية. شو يعني وحدته حقيقية؟ يعني ذاته تأبى عن التثنية، ذاته بشرط لا عن التعدد. يعني إذا فهمته علمت أنه واحد. طيب، في قوله تعالى وهو الواحد القهار، قال العلامة الطبطبائي في تفسير هذه الآية: لا تتم الوحدة العددية، إنه يكون هذا واحد وهذا واحد، لك هذا تليفون واحد وهذا تليفون واحد، وحدة لله مش مثل وحدة هذا التليفون هذا التليفون، لأن هذه الوحدة العددية تلازم المحدودية. لما لك هذا واحد بدي ممكن افرض واحد تاني، معناته الثاني قهر حد الأول فكان بإزائه. فلما نقول أن الله واحد قهر يعني قهر كل حد. شو يعني قهر كل حد؟ يعني أصلا لا يعقل له ثان، لأنه إذا عقل له ثان لم يعد قهارا. عم نحكي نصوص دينية نحن، ها بعد ما تم البرهان العقلي. جيد، أيضا الآيات القرآنية مثلا اللي بتقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، ذكرت أنا أنه نفس وجوده شاهد على كونه واحدا، يعني شهد أنه لا إله إلا هو، وجوده شهادة تكوينية على وحدته. طيب، وقال العلامة الطبطبائي في الميزان الجزء السادس، قال وإذا كان تعالى لا يقهره شيء أو لا يقهره شيء، لأنه القهار حسب الآيات، في شيء البت من ذاته ولا صفاته ولا فعله، وهو القاهر فوق كل شيء، فليس بمحدود. فإذا كان هو القهار فليس بمحدود. طبعا نحن عم نستدل، نحن عم نتم الاستدلال وعم نجيب الآيات التي تدل على المتم. فإذا كان هو القهار فليس بمحدود في شيء، فهو موجود لا يشوبه عدم، وحق لا يعرضه البطلان، وهذه هي الوحدة الحقيقية الحق. يعني ذاته لا تقبل التعدد لأنه القهار. وراجع الآيات التي وردت في القهار بسورة يوسف كمان، نحن ممكن نتعرض له. المهم، هذا بالنسبة للآيات القرآنية إجمالا. وقت قليل بالنسبة للروايات، لاحظوا روايات، لاحظوا، بدي أرايكم هذه الرواية وإن كانت شوي طويلة لأنه فيها فوائد جليلة جدا. في توحيد الصدوق صفحة 83، عن شريح بن هاني قال: إن أعرابيا قام يوم الجمل، ها يوم الجمل بالحرب اللي هي الفتنة، يقول أمير المؤمنين أنا فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجر عليها أحد غير، يوم الجمل اللي هي يوم الفتنة، قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ عم يسأل. قال فحمل عليه الناس، قاموا بدون يسكتوه، فقالوا: يا عربي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلوب؟ في فتنة القلوب عم تروح، يعني عم تفترق وعم تصير في فتنة. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. يعني من نفهمون التوحيد، الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. ثم قال عليه السلام: يا أعرابي، إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، مش إنه أعطاه الجواب فتوى بلاش يفتح له درس، ها؟ إن الله إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله تعالى، ووجهان يثبتان فيه. فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، وحدانية العدد، فهذا لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. شعني ما لا ثاني، يعني لا يفرض ثاني له. أما ترى أنه كفر من قال إنه ثالث ثلاثة، جعل له وحدانية العدد، وقول القائل هو واحد من الناس، هني رحل المعنى الثاني الذي لا يجوز على الله، هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز لأنه تشبيه. يعني قلت لي واحد، يعني هو كأنه سلطان قاعد على عرش. لا الظهر صن، يعني بمعنى الصنف بالمنطق يعني. وجل ربنا وتعالى عن ذلك: وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه، لا شبيه له، كذلك ربنا وقول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى. المعنى يعني في ذاته في معناها بيدخل الواحد، مش إنه الوحدانية مضافة، وجوده أحدي يعني وجوده يأبى عن الكثر. وقول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى يعني أنه لا ينقسم، لاحظوا الأحدي، في وجود ولا عقل ولا وهم. شعني في وجود خارجا ولا وهم مقدارا ولا عقل تركب عقل، توحيد الصدق. كذلك ربنا اللي بقولوا من تحكوا فلسفة، إنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم. هذه الأنحاء التركيب التالتة حكيناها جيد. في قوله إنه واحد لا بالعدد يدل على صرافة وجوده، يعني أنه وجود بحت لا عن التعدد. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أول الدين معرفته بأول خطب بالنهج، وكمال معرفة التصديق به. وفي قوله فمن وصف الله فقد قرنه، لما يوصل هذا المجال بيقول، يقول العلامة الطبطبائي في العلامة الطبطبائي أيضا في الجزء الأول أو عفوا في الجزء السادس بالميزان، يقول إن إثبات الصفات يستلزم إثبات الوحدة العددية. يعني إذا عم تقولي أنت لما عمول أمير المؤمنين وكمال توحيده نفي الصفات عنه، أو مثلا ومن وصفه فقد قرن، عم بيقول لك إنه إذا كانت الواحدية وصف له مش نابعة من ذاته فقد قرنه وصرف لوازم متعددة. شو يعني عم بقول؟ يعني الواحدية ليست وصفا له، الواحدية داخلة في معناه في حقيقته. أيضا يقول الأمير المؤمنين الحمد لله الدال على وجوده بخلقه، إلى أن يقول لا شبه له كذا، الأحد لا بتأويل عدد. بقول الأمير المؤمنين الأحد لا بتأويل عدد، بلا من كثر كثير حكي عليها. وأيضا لا تقول أمير المؤمنين في الاحتجاج، يقول في الاحتجاج للطبرسي، يقول أمير المؤمنين دليله آياته ووجوده إثباته ومعرفته توحيده. شو يعني معرفته توحيده؟ يعني توحيده شيء غير معرفته؟ هذا اللي عم نقوله، اللي قاله ملا صدرة، برجع بعيدة، اللي قاله ملا صدرة إنه لا ثانية له في أصل الوجود، وكل ما فرضه العقل ثانيا فبعد تحديق النظر وجده عين الأول. هذا اللي قاله ملا صدرة. شو عم قول أمير المؤمنين؟ عم قول معرفته توحيده، يعني نفس معرفة الله تقتضي التوحيد. طبعا طبعا، كمن يقول حاضر غير محدود إلى آخره. مثلا شو بدي أجيب لكم عن الإمام الرضا، يقول الإمام الرضا عليه السلام أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله جل اسمه توحيده، ونظام توحيده نفي التحديد عنه. هذا برهان أنه غير متناهي. نظام توحيده حقيقة توحيده، يعني يستقيم التوحيد بنفي التحديد عنه، إن هو غير محدود. إذا غير محدود يعني واحد. شو بقول بعد الإمام الرضا؟ خلاص بكفي هالقد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل